بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 12 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ السعدي رحمه الله في هذا اليوم 9 من ربيع الأول لعام 1440 الموافق 17 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2018. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المقابل للمنطوق وهو المفهوم، فإن الشيخ بين أن من أقسام دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في الدلالة على الأحكام المنطوق والمفهوم، فقلنا أن الذي يقابل المنطوق هو المفهوم، وعرفنا المنطوق بأنه ما دل على الحكم في محل اللفظ، والمفهوم يقابله ما دل على الحكم لا في محل اللفظ أو لا في محل النطق. وقلنا إن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة، من يعرف تعريف مفهوم الموافقة كما مر معنا في الدرس الماضي؟ ما هو مفهوم الموافقة؟ تراجعوش بعبارات أصولية، نريد هذا درس أصول، لا تعبر بألفاظك. شو هو المسكوت عنه؟ أيوة،
يكون مسكوت عنه موافقة مساويا للحكم أو أولى منه.
أي حكم؟ المنطوق به. احنا عارفين انه مكتوب بس بدنا اياه من هون. اذا ما هو المفهوم؟ مفهوم الموافقة ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم او اولى منه بماذا؟ بالحكم. فصار عندنا المفهوم على قسمين، مفهوم الموافقة المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم أو مساويا له في الحكم. فإن كان مساويا له في الحكم ماذا يسمى؟ لحن الخطاب. إيش قلنا معنى لحن الخطاب؟ يعني ما لاح في اللفظ أثناء النطق. وإن كان أولى منه في الحكم فيسمى إيش؟ شو يسمى؟ فحوى الخطاب، أو يسمى ايش؟ القياس الجلي. تشجعوا، المراجع متشجع، اللي يحفظ اول باول. اذا طيب، ايش معنى فحوى الخطاب؟ قلنا ما معناه كلمه فحوى الخطاب، هذه عبارات اصوليه، اذا بتقراها لحالك لن تفهمها، روح دور في كل كتب الاصول لن تفهمها حتى تجد من يعطيك توضيحها. ما معنى فحوى الخطاب؟ ما نبه عليه اللفظ، يعني إنه النص إنما سيق من أجل هذا المعنى. ولا تقل لهما أف، النص سيق من أجل أن يحرم عليك التأفيف، ولا سيق من أجل تحريم ما هو أكبر وأولى؟ فالتأفيف محرم، ولكن ما هو أولى وأكبر منه محرم من باب إيش؟ من باب أولى، وهو القياس الجلي. ومثلنا على هذا، راجعوا يا شباب أصول الفقه بالطير، تطير من القلوب والعقول، والنحو كذلك، وكل العلوم التأصيلية بدون مراجعة ستذهب، وبدون تكرار ومذاكرة لابد تجلسون مع بعضكم البعض، كل 2 3 5 ما استطعتم تذاكرون. المذاكرة مهمة، علماء السنة دوما كانوا يطلبون العلم في النهار ويذاكرون بالليل، بدون مذاكرة لا يتكرر العلم. نعم، فإذا عندنا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة قلنا ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم أو أولى منه في الحكم، فإن كان مساويا له في الحكم سمي إيش؟ لحن الخطاب، وإن كان أولى منه في الحكم سمي فحوى الخطاب أو القياس الجلي. طيب، الذي يقابل مفهوم الموافقة ما هو؟ مفهوم المخالفة، يقابله ويعاكسه ويضاده مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة هو ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، إذن ما هو مفهوم المخالفة أصوليا؟ هو ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، ويسمى دليل الخطاب. الأصوليون يسمونه إيش؟ دليل الخطاب. ما معنى دليل الخطاب؟ قالوا لأنه من جنس الخطاب نفسه، أو لأن الخطاب دال عليه. الخطاب دال عليه، ولكن ليس بطريقة إيش؟ الموافقة، وإنما بطريقة المخالفة. كل عاقل يفهم من خلال هذا الخطاب أنه دل على هذا المفهوم بالمخالفة، فلذلك سموه إيش؟ سموه ماذا؟ دليل الخطاب. أسموه ماذا؟ دليل الخطاب. شو يا بدر؟ احكي، في عينيك كلام ولا بس بسمات؟ هذه مش واضح. اللي ما هو واضح أنا أوضح له مرة ثانية. الذي يقابل مفهوم الموافقة ما هو؟ مفهوم المخالفة. هذه واضحة. لماذا سمي مفهوم المخالفة؟ لأنه يعاكس ويضاد المنطوق به في اللفظ نفسه. فلذلك مفهوم المخالفة ما كان المسكوت عنه مخالفا. نتكلم عن المسكوت لأنه مفهوم، ما نتكلم عن المنطوق. كل كلامنا الآن عن إيش؟ عن المسكوت عنه. طب المسكوت عنه ما هو؟ مفهوم. هذا المفهوم مفهوم موافقة، انتهينا منه. الآن مفهوم مخالفة. إذن مفهوم المخالفة ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، يخالفه، يعاكسه، يضاده، ويسمى دليل الخطاب. لماذا؟ لأن الخطاب دال عليه، أو لأنه من جنس الخطاب. وهو أنواع كثيرة، هذا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى ذكاء، وهو ميدان رحب للاستنباط الفقهي. باب مفهوم المخالفة. أخي لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فبده الواحد يتفطن وينتبه جيدا، ذكاء ويحرص وحرص واصطبار، يصبر يصبر، قد يأخذ شرح المتن الواحد شهور، يصبر على العلم، ويصبر على معلمه، ويصبر على إخوانه وزملائه. العلم لا ينال إلا بالصبر. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تبيينها أو عن ذكرها ببياني، أو كما قال الشافعي رحمه الله كما يروى عنه: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. شيء يبلغك، يأتي بك من أواخر الدنيا، بلغة، سيارة ومال، من أجل تتفرغ لطلب العلم. واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ، من كان شيخه كتابه لا يفلح. وصحبة أستاذ وطول زمان، 20 سنة يطلب العلم، و30 سنة حتى يفهم العلم، وحتى بعد ذلك يثمر العلم معه ويصبح معلما. ما هو ابن سنة وبده يصير شيخ؟ كيف؟ هذا متعالم، هذا يريد أن يتزبب قبل أن يتحصن، أو كما يقولون في المثل العامي بده يقفز من القفة على ذنيها، هكذا ما يصلح. يريد أن يتزبب قبل أن يتحصرم، يريد أن يصل، يريد حب الظهور. لا، يحتاج إلى صبر طويل حتى ما يأذن الشيوخ لهذا طالب العلم ويقول له: أنت صرت أهلا في التدريس، انطلق، أدعو وبلغ ودرس وأصل وبلغ الناس وطلبة العلم هذا الذي تعلمته. ذلك التأصيل مهم جدا، ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وقت طويل من أجل أن يرسخ طالب العلم. بدون تأصيل وبدون رسوخ عنده ثقافة مشوشة، لن يحصل إلا ثقافة مشوشة، لا يستطيع أن يجمع العلوم ويضبط المسائل ويجمع زمام تلك المسائل وزمام تلك العلوم. إذن نقول مفهوم المخالفة على أنواع. النوع الأول هو مفهوم الصفة، ما هو مفهوم الصفة؟ وهو أن يعلق الحكم في المنطوق على صفة معينة، أن يعلق الحكم في المنطوق على صفة معينة عند انتفائها ينتفي الحكم. هذا الانتفاء هو المخالفة، هذا الانتفاء ما هو؟ هو المخالفة. لا شك أن هذه القواعد الأصولية تحتاج إلى أمثلة قلما تجدها في كتب أصول الفقه، فالأمثلة هي التي توضح هذه القواعد. أعيد القاعدة، مفهوم الصفة هو أن يعلق الحكم في المنطوق على صفة معينة عند انتفائها ينتفي الحكم. من أمثلة ذلك قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الآية 31 من سورة النور، ترجع لها وتنسخها على دفترك. فالآن لما قال أو نسائهن يعني هنا نساء المؤمنين، وهو ما عليه جمهور السلف، فعلق حكم جواز كشف المرأة المسلمة لمواضع زينتها على هذا الوصف. علق حكم جواز كشف المرأة لمواضع زينتها الباطنة التي لا يجوز أن تظهرها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو إلى آخره ما ذكر في الآية. علق جواز حكم أو علق حكم جواز إظهار المرأة لزينتها الباطنة على هذا الوصف نسائهن. طيب إذا انتفى، مش نتكلم إحنا عن مفهوم المخالفة اللي هو من طريق الصفة، مفهوم المخالفة أو مفهوم الصفة إذا انتفى يعني بطلوا هدول نساء المؤمنين، يعني كوافر من أهل الذمة من أهل الكتاب أو مشركات إلى غير ذلك، فماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟ عدم جواز إبداء المرأة لزينتها أمام نساء أهل الكتاب أو أمام الكوافر. إذن أعيد مرة ثانية، قوله تعالى أو نسائهن يعني نساء المؤمنين، وهذا ما عليه جمهور السلف وجماهير أهل العلم. وجه الدلالة، هذا موضع الشاهد، وجه الدلالة منه أنه علق حكم جواز كشف المرأة لزينتها كشعرها ورقبتها وموضع خلخالها ومواضع الوضوء منها، علق هذا الحكم وهو جواز إبداء هذه الزينة على وصف نسائهن يعني نساء المؤمنين، فإذا انتفى انتفى الحكم، فيؤخذ منه بالمفهوم عدم جواز كشف المرأة مواضع الزينة لنساء أهل الكتاب أو الكوافر أو المشركات. هذا بأي طريق الاستدلال حصل؟ بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. أي نوع؟ مفهوم الصفة. واعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام محارمها الذين ذكروا في هذه الآية إلا إيش؟ إلا مواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء منها. إذا علمت هذا الحكم تعلم مقدار ما حصل في البيوت من تردي أخلاقي وتحلل وانحلال عندما صارت المرأة تكشف أمام أبيها وأمام أخيها وأمام أخواتها أو نسائهن، بقول أكثر من ذلك، كما لو أنها كشفت مثلا الصدر أو أجزاء من الصدر أو الظهر أو الفخذ أو الركبة أو الساق، كل هذا يحرم، لا يجوز لها أن تبدي أمام نساء المؤمنين وأمام محارمها الرجال إلا مواضع إيش؟ مواضع الزينة منها. مواضع الزينة منها ما هي؟ موضع الوضوء، لأن الزينة لا تكون إلا في الشعر وفي الأذن القرط وفي الرقبة القلادة وفي الساعد إلى نصفه. يعني هون ما في زينة عند النساء، ما في زينة هنا عند النساء، لا تلبس نصف كم أمام محارمها، يعني ينبغي أن يكون إذا كشفت تكشف جزء من الساعد اللي هو موضع الزينة هذا، أما لا تلبس هنا هذا المكشوف على العضد، ما في زينة على العضد. إذا في زينة على العضد الآن وفي أوشام وفي أساور بيحطوها على العضد وعلى غير العضد، هؤلاء غير مسلمين، صير في تشبه بهم، فتكشف موضع الزينة في ساعدها. النساء بتقول إيش معها أساور لهون، يعني إيش هذا كله موضع زينة بتحط فيه أساور فتكشف الساعد، وتكشف أيضا إيش أيضا تكشف موضع الخلخال يعني أقدامها، لا تكشف السيقان ولا الركبة ولا الفخذ. هذا بنص الآية، هذا بنص الآية عندما قال ولا يبدين زينتهن إلا واستثنى هؤلاء، ولكن أخذنا بالمفهوم أو نسائهن بمفهوم المخالفة عدم جواز إبداء المرأة لمواضع الزينة هذه أمام النساء الكوافر. تتعامل المرأة اللي من أهل الكتاب المشركة أو من غير أهل الكتاب تعامل معاملة الرجل الأجنبي، لا تكشف لها موضع الزينة لا وجهها ولا غيره إلا من باب الضرورة. وأيضا مثاله قول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، علق الحكم هنا على هذا الوصف لما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لا يجوز يحرم على المرأة أن تبدي مواضع زينتها للطفل غير البالغ إذا صار يميز عورة المرأة، لأنه في عندنا صبي غير مميز وفي صبي مميز، والتمييز درجات، في صبي مميز العملة ويميز مثلا اليمين والشمال، مش هذا الصبي المميز الذي يقصد هنا، الصبي المميز الذي يميز عورة المرأة ويفرق ما بين عورة المرأة والرجل ويعرف إنه هذه أنثى ويجذب الرجل إليها غير ذلك، يعني الصبي الذي قارب على ماذا؟ على الحلم، الصبي الذي قارب على الحلم، وهذا بعد سن 10 في هذه الأيام. تعرف هذه الأيام ما هو ابن 5 سنين صار نعرف كل شيء هذه الأشياء والجوالات، نسأل الله السلام. على أي حال الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني يحرم إبداء مواضع الزينة من المرأة على الطفل الذي يميز عورة المرأة. طيب علق الحكم على هذا الوصف وهو التمييز، يظهر على عورات النساء، فإذا انتفى الحكم، فيقال إذا ظهر الطفل على عورات النساء وميزها حرم كشف المرأة شعرها عليه وباقي مواضع الزينة منها، هذا بمفهوم المخالفة، لأنه قال أو الطفل الذين لم يظهروا، فالحكم الشرعي إذا لم يظهر على عورات النساء فما حكمه؟ جواز أن يدخل، يعني ابن الجيران يدخل طفل غير مميز، نعم، وهكذا، أو مثلا قريبها من غير المحارم، لكن عندما يكبر يصبح يجب عليه أن تحتجب منه، وهكذا امرأة بالغة يدخل الطفل الصغير ابن عمها عليها بادية لشعرها 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات غير مميز، ما في مشكلة، لم يظهروا على عورات النساء، لكن يؤخذ مفهوم المخالفة إذا ظهروا على عورات النساء وصار مميزا فإنه لا يحل له أن يمكن من الدخول على النساء. نعم. ومن أمثلته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية. فدل اللفظ في محل النطق، المنطوق هنا دل اللفظ في محل النطق على تحريم الصيد على المحرم ووجوب الكفارة التي ذكرها في آخر الآية، وعلق الحكم هنا على صفة واضحة وهي الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله ما هو الصيد منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن علق الحكم وهو الكفارة، وقبل الكفارة تحريم هذا، تحريم قتل هذا الحيوان علق على وصف معين وهو كونه إيش؟ كونه إيش؟ ها؟ لا يا جماعة، كونه صيدا، كونه صيدا علق الحكم على كونه صيدا، هذا جاء بالمنطوق، أما كونه محرم هذا شيء ثاني. نعم. طيب بمفهوم المخالفة، إذا انتفى هذا الوصف بطل هذا اسم صيد، كما لو قتل المحرم ذئبا أو قتل سبعا ضاريا فإنه لا كفارة عليه. ليش؟ انتفى الحكم، انتفى الوصف فانتفى الحكم، لأن الوصف معلق، لأن الحكم معلق على وصف معين وهو كونه صيدا، والذئب لا يعتبر صيدا لأن الصيد إنما يصاد للأكل، فهذا نسميه يعني مقتول، قتله، لا يسمى في الشرع صيدا، وإن سماه الناس في عرفهم صيدا لكنه في الشرع لا يسمى صيدا. لذلك إذا قتل المحرم سبعا أو ذئبا أو حيوانا مفترسا ضاريا فلا كفارة عليه لأنه ليس صيدا، وهذا استدلال بمفهوم المخالفة. كيف استدلنا بمفهوم المخالفة؟ انتفى الوصف فانتفى الحكم. كل هذه الأمثلة من أجل أن تضبط القاعدة تتصورها، لأنه بدون مثال لا تستطيع أن تتصور القاعدة. مثال آخر قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما هو منطوق الآية؟ حل ذبائح أهل الكتاب، لأن المقصود بالطعام هنا ذبائحهم وليس المقصود حل كل طعامهم، فإنهم ربما أكلوا مثلا إيش؟ الخنزير، أو أكلوا مثلا الميتة، لا مش كل طعام يأكلونه نأكله، أو أكلوا المستقذرات. فمنطوق الآية يدل على حل ذبائح أهل الكتاب، هذا بإجماع السلف، فسروا الطعام هنا بالذبائح، ولكنه يدل بمفهومها على تحريم ذبائح المجوس والمشركين وصيدهم، لأنه علق الحكم على وصف واضح وهو كون هؤلاء الذين يجوز لك أن تأكل من ذبائحهم وصفهم أنهم أهل الكتاب. إذا انتفى هذا الوصف بطلوا أهل الكتاب كالمجوس والمشركين ومثلا الملاحدة والشيوعيين وغيرهم، هؤلاء لا يجوز أن تأكل إيش؟ ذبائحهم، ولا أن تأكل صيودهم. فإذا إذا انتفى الوصف انتفى الحكم. فبمفهوم هذه الآية، يستدل بهذه الآية من خلال مفهومها على تحريم ذبائح المجوس وعباد الأوثان والهندوس والشيوعيين والبوذيين وغيرهم ممن يصدق عليهم أنهم ليسوا من أهل الكتاب. يكفي ولا تأخذ أمثلة أخرى؟ طيب مثال آخر، ومن أمثلته قول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية التي جاءت فيها تحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ذكر منها إيش؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه الآية تدل بمنطوقها على ماذا؟ على تحريم زوجة الابن الصلبي، لأن الحكم علق على وصف معين وهو أن يكون الابن إيه؟ صلبيا، من صلبه. فهذا يدل على تحريم زوجة الابن الصلبي على والد زوجها اللي هو حماها، على حميها، حرمة مؤبدة، فإن والد الزوج لا يحل له أن يتزوج زوجة ابنه حتى لو أنه طلقها طلاقا بائنا، هذه حرمة مؤبدة. وكذلك أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها حرمة مؤبدة ولو طلقها طلاقا بائنا، بس بشرط العقد القاعدة في هذا العقد على البنات هو ما في شرط، لا هي محرم مجرد العقد. العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني تحرم بمجرد الخطبة التي نسميها في عرفنا خطبة وهي كتب كتاب، تحرم عليه حرمة مؤبدة بمجرد أن يكتب الكتاب على ابنتها يعقد عليها حرمة مؤبدة. لكن لو أنه عقد على الأم لا تحرم البنت بمجرد العقد على الأم، لا بد من الدخول في الأم. فلذلك القاعدة الفقهية هنا العقد على البنات يحرم الأمهات، ضابط هذا من ضابط الفقهية، والدخول في الأمهات يحرم البنات. نعم. فإذا هنا في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يدل بمنطوقه على تحريم زوجة الابن الصلبي على من؟ على والد زوجها حرمة مؤبدة، ويدل بمفهومه على عدم تحريم حليلة الابن زوجة الابن غير الصلبي كابنه من الرضاع اللي نسميه إيش؟ هو أبوه بلبن الفحل، هي أمه من الرضاع اللي أرضعته، هو ما أرضعه ما يرضع لكنه أبوه بالرضاع أو يسمى أبوه بلبن الفحل. قالوا لأن الحكم في المنطوق علق على صفة الصلبية، فلما انتفت انتفى الحكم، فلا تفيد هذه الآية تحريم حليلة أو زوجة الإبن من الرضاع على أب الزوج، ولكن الحكم يستفاد من دليل آخر اللي هو التحريم. الآية لا تفيد هذا التحريم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يفيد التحريم. وبالتالي فإن زوجة الإبن سواء كان ابنا صلبيا أو ابنا من الرضاع تحرم حرمة مؤبدة على من؟ على أبي زوجها، سواء كان أبوه أبا صلبيا أو كان أبا بلبن الفحل. هذه مفهومة؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب أخذنا عدم دلالة الآية على هذا الحكم بأي مفهوم؟ مفهوم المخالفة بطريقة الوصفية، مفهوم الصفة. ومن أمثلته في الأخبار قول الله تعالى، وهذا يتعلق في الاعتقاد لتعلموا أن أصول الفقه أيضا يستفاد منها في استنباط الأحكام واستنباط مسائل الاعتقاد. قول الله تعالى يا أبتي على لسان إبراهيم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدلت الآية بمنطوقها على أن آلهة المشركين لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا، مش هيك الآية واضحة في هذا؟ طيب بماذا تدل بمفهومها؟ تدل بمفهومها على أن الله تعالى له صفات الجلال والكمال، أنه يسمع ويبصر وبيده النفع والضر. آلهة المشركين لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، الله تبارك وتعالى الإله الحق يسمع ويبصر وهو الذي إيش؟ بيده النفع والضر، فهو المستحق للعبادة. هذا استفدنا بمفهوم ماذا؟ مفهوم الصفة. نعم. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الدجال، قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر أو كافر. فقوله إن ربكم ليس بأعور علق الخبر على صفة عدم العور، يدل بمنطوقه على أن الله عز وجل ليس بأعور، هذا المنطوق، هذه صفة نقص، لأنها العور صفة إيش؟ صفة نقص. الله تعالى يتعالى تعالى وتنزه وتقدس عن كل صفات النقص، فإذا يدل بمنطوقه على أن الله ليس بأعور، وعلق الخبر هنا على هذا الوصف وهو أن الله عز وجل ليس بأعور وصف عدم العور، فيدل بمفهومه على أن الله عز وجل له عينان اثنتان. لماذا؟ لأن العور لا يكون إلا بعين واحدة، العور لا يكون إلا بعين واحدة، اللي ما يرى بعينين اثنتين يقال عنه إيش؟ أعمى ضرير، ماشي؟ أما الذي يرى بعين واحدة والعين الثانية لا يرى بها مخلوعة طافية يقال أعور، أعور العين. فلذلك هذا فيه إثبات صفة كمال الله عز وجل. فإذا كان في البشر الرؤية بعين واحدة نقصا، فإن باب أولى أن يكون نقصا في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرؤية بعينين في حق البشر كمالا، فإن باب أولى أن يكون هذا كمالا في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. وهب أن إنسانا ولد بثلاثة أعين، هذا يكون كمال ولا يكون تشوه؟ يعتبرونه تشوها ولا لا؟ ثلاثة أذان في اليد مثلا، عشرة أصابع اليد الواحدة ولا سبعة أصابع، هذا نقص. ينزه الله تبارك وتعالى، ينزه عنه المخلوق. فإن باب أولى أن ينزه الخالق عن كل نقص ينزه عنه من؟ المخلوق. فإذا قوله إن ربكم ليس بأعور، أعيد وجه الدلالة منها أنه علق الخبر فيها على وصف عدم العور، فإذا انتفى العور فإنه يدل بمفهومه على أن الله عز وجل له إيش؟ له عينان، لأن صفة العور لا تكون إلا في عين واحدة. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فعلق الحكم بعدم الوصية على كون هذا الموصى إليه وارثا، علق الحكم بعدم جواز الوصية على إيش؟ على صفة الإرث، فيدل بمفهومه على أن الوصية تكون لمن؟ لغير الوارث، بمفهوم المخالفة من طريق الصفة، مفهوم الصفة. المفهوم الثاني أو النوع الثاني من المفهوم هو مفهوم الشرط، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله مع باقي المفاهيم في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.